السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ها نحن ذا تتجدد بنا رحمة رب الأرض والسماء باللقاء في شرح أعظم ما أمر الله به عباده وهو رب الأرض والسماء، ألا وهو التوحيد. وقد وصلت بنا القراءة فيه لباب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. وأردت أن أقدم مقدمة لعل الله ينفع بها. يتوارد على كثير من الأنسن عند توجيه السؤال للعلماء كيف نستقبل رمضان، أولا نبه شيخنا وإمامنا وعالمنا في عصرنا فقيه الزمان الشيخ صالح الفوزان أن استقبال رمضان بالشعارات من الفوانيس والثياب المزركشة ونحو ذلك لا يشرع، لأنه ليس له أصل من عمل السلف. وشك أيضا لا يشرع أن نفرح ونستقبل رمضان، لأنه شهر تتنوع فيه الأطعمة ويكون فيه سمر، ويكون في عند البعض فيه لعب ونحو ذلك. وإنما يريد الشيطان يصرف الناس عن حقيقة الصيام ومعنى أو فضائل رمضان بمثل هذا، أن يهيج في أنفسه من يفرح به لغير ما شرع له، وإنما شرع لتحصيل التقوى. قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأول ما يتبادر البعض من استقبال رمضان النزول للأسواق لي استقباله بالأطعمة والتلوين فيها والأشربة ونحو ذلك، والاهتمام بما هنالك دون ذلك الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في كيفية استقبال رمضان. نعم، غيره لا يجدي شيء، بل ينبغي أولا أن نعرف أن خير من استقبل رمضان رسول الله هو أصحابه. فجاءت عدة طرائق لاستقبال هذا الشهر المبارك، فنتلوها قبل درسنا مذكرين. خير ما نستقبل به رمضان التوحيد، تعلق بالله، لنصوم من أجله، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فلذلك شرعت مثل هذه الليلة الليلة ليلة النصف من شعبان قبل رمضان بنحو أسبوعين. يجدد المرء قبل بلوغها توحيده رجاء أن يكون ممن غفر الله له. نعم، هذا الاستعداد الأول، أن نستقبل رمضان بكمال التوحيد، إفراد الله بالعبادة، لا إله إلا هو. فإن التوحيد أصلا شرط لصحة صوم رمضان وغيره كقيام رمضان. فمن لم يكن موحدا لله كان يذبح لله، ينذر لله، يعتقد أن الكاهن والساحر يعلم الغيب أو الرسول نفسه يعلم الغيب من دون الله، فإنه لا يفيده صوم رمضان لقوله تعالى ولا قيام التراويح ولا العمرة في رمضان ولا زكاة ولا صلاة، قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال الشيخ الإمام جل محمد الوهاب: فشرط التوحيد للعبادات كشرط الطهارة للصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رجل البخاري. فكذلك قال في القرآن ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم، التوحيد. فقد خرج ابن ماجه في سننه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليطلع على عباده ليلة النصف من شعبان، يعني ليلة 15، فيغفر لكل أحد، يعني من المسلمين، إلا مشرك أو مشاحن. إذن هذه الليلة دعوة لإيش؟ للتخلص من الشرك والإقبال على دين الرسل، التوحيد. فيجدد العهد قبل رمضان بأيام ليدخل في رمضان وهو موحد لله، مجدد العهد بالتوحيد. فانظر رحمك الله كيف جعلت هذه الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان لأجل إيش؟ نعم، البعض أعلى الحديث، لكن شيخنا إمام العصر ناصر الدين الألباني وجد له عدة طرق رفع الحديث بها للحسن لغيره واحتج به. قال شيخنا محمد الصالح العثيمين، قال: الألباني لا يبارى اليوم في علم الحديث، لا يبارى في عصرنا في علم الحديث، فقد حسن الحديث من عدة طرق وحكم عليه بالحسن. إذن أول ما يتبادر إلى ذهننا في الاستعداد رمضان ما نحن بصدده في ليلتنا هذه من شرح كتاب التوحيد: توحيد الله، إفراده بالعبادة، تجديد العهد به، تحريك القلب بحق الله الذي خلقنا ورزقنا وآمننا في أوطاننا وأطعمنا من جوع وأمننا من خوف، أن نؤدي حقه وشكره بتوحيده وإفراده بالعبادة. حينئذ يقبل منا صيام رمضان، حينئذ يغفر الله لنا في هذه الليلة، يغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن. ولا نجتنب فقط الشرك الأكبر، بل ينبغي أن نجتنب الشرك الأكبر كالذبح والنذر لغير الله، أو اعتقاد أن غير الله يعلم الغيب كالرسول صلى الله عليه وسلم أو كاهن أو ساحر. نعم، وهذا الشرك الأكبر. نجتنب الشرك الأصغر قبل هذه الليلة حتى يغفر لنا. فلا نحلف إلا بالله، فلا يقول الإنسان في حلفه وحياتي وحياتك والنبي، بل يقول والله ورب الكعبة ونحو ذلك. لا يحلف بغير الله، يقول والنبي وحياتي، كل هذا شرك. كما قال ابن عباس: قولهم وحياتي ذلك شرك. أحيانا يكون حلف غير الله شرك أكبر، إذا عظم الرسول عظم المحلوف به كتعظيمه لله جل في علاه، فيكون ذلك الشرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، نسأل الله العافية. كذلك الرياء، لا يصل أحدنا لهذه الليلة المباركة وفي قلبه حب لمدحة الناس وعمل لدين الله من أجل نظرهم وثنائهم، وذلك من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر كما أشار بعض الصحابة دون الشرك الأكبر، بل نعمل لله لا لأجل الجمهور وأن يثنوا علينا بالصدقة أو بالعلم أو بكثرة الصلاة أو بكثرة الطواف أو غير ذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم، متأسين بإبراهيم الحنيف الذي كان مائل عن الشرك مقبل على التوحيد، لا يطمع أن يميل إليه قلب تاجر ولا ملك ولا وزير، يريد لطف ورحمة وإكرام الواحد القدير سبحانه وتعالى. الثاني المشاحن، بعد أن يترك أنواع الشرك سواء كانت أكبر أو أصغر، وهو ما سمته الشريعة شرك ولم يكن أكبر، كالرياء وقولهم لولا البط لسرق اللص بيتي وحياتي والنبي ونحو ذلك، يترك أن يكون مشاهن. قيل هو المعادي، أو قيل هو الذي فارق جماعة المسلمين ببدعة. فالبائس اليوم من جاءته هذه الليلة وهو مغتر بأنه فقط لا يشرك بالله ولا يذبح لغير الله، ناسي القيد الثاني حتى يغفر الله هذه الليلة له، تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. إذن هذه الليلة مما نستعد به لرمضان، ففيها تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بل لا يعبد إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرع. فكان من البائسين الذين لا يشملهم إكرام الله لعباده هذه الليلة الذين فارقوا جماعة المسلمين ببدعة انتحلوها وحزبية ركبوها في الدين، وقليل عبادي الشكور. كأن يكون وصلت له هذه الليلة 15 وهو لا يزال منتسب لهذه الفرق التي ظلت عن سبيل السلف، واللي يحذر منها إمتنا مثل شيخنا بن باز وشيخنا الألباني كجماعة التبليغ، بدعة فارق فيها جماعة المسلمين، فجماعتهم كعلمائنا كانوا لا يأمرون الجهال يسافرون ليكونون دعاة، رأوا أن هذه بدعة، بل كان النبي يرسل العلماء يفقه الناس كأبي موسى الأشعر اليمن، ما كان يتوب النبي العصاة كرجل يشرب الخم كثيرا في عصره ليخرج داعيا إلى الله ليصلح نفسه بالبيان وإلقاء الكلام في دين الرحمن بجهل. لذلك نصوا أن هذا محدث. فإذا لا يفارق أهل الإسلام بالانتساب لهذه الفرق سواء التبليغ أو الدواعش الذين يقتلون أهل الإسلام ويكفرونهم يتركونها الأوثان، وكذا مثلهم في النحلة السرورية واسمهم ذول جماعة الإخوان ونحوهم، بل يكون على منهج السلف، تأتي هذه الليلة وهو على منهج السلف الصالح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن المعادين المشاحنين المفرقين للناس أهل الفتن والريب، أعداء السنن، الخوارج. والذين سماهم النبي كلاب النار، وقد أخذوا لونا جديدا في هذا العصر واسما آخرا، فصار اسمهم اليوم السرورية والإخوان والدواعش ونحوهم ممن يكفر أهل الإسلام ويخرج عليهم لا يفرق بين بر ولا فاجر، نسأل الله العافية. فهذا الذي فارق أهل الإسلام بهذه مثل هذه البدع أين حظه الليلة من مغفرة الله؟ لا يغفر فلا يكون فلا تشمل تلك الليلة مغفرة المشاحن والذي فارق المسلمين ببدع انتحلها. فلنحقق إذن، وهذا أمر ليس بالسهل، نجاهد أنفسنا كما خرج ابو نعيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: المجاهد من جاهد هواه ونفسه في ذات الله. سلعة الله غالية الجنة، فحتى نحصل عليها لابد من مغفرة الله، وهذه فرصة الليل نستقبل بها رمضان، مغفرة الله أن نجاهد أنفسنا فنتبرأ من هذه الجماعات التي خالفت السلف وفارقتهم في معاملة الحكام، في النظر إلى صفة الجهاد الذي كان عليه النبي والصحابة من التفريق بين القوة والضعف وبين أهل الإسلام وأهل الأوثان وغير ذلك. نتبع الرسول في هذا كله والصحابة، وقبل ذلك نوحد الله فلا نشرك به شرك أكبر ولا أصغر، ولا نحقد المعادي. مر النبي بقبرين فرأى إنسانين يعذبان فقال: إنهما يعذبان وما عذبان في كبير. أما الأول فكان يمشي بالنميمة بين الناس يفرق بين الأحبة مثل السحرة فرقون بالمرء وزوجه. قال ابن عبد البر وغيره: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. فنسأل الله أن يجعلنا في هذه الليلة أهلا لذلك. وحينئذ هل يعني أن هذه الليلة يغفر الله فيها لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن أن نفعل كما يفعل البعض من إحيائها بالصلاة والاستغفار والدعاء والصدقات أو عمرة أو نحو ذلك أو احتفال؟ كلا، كل ذلك محدث. ولو قال قائل: لكن سمعنا أن بعض من تأخر من العلماء عن عهد سلفنا أنه كان يصلي هذه الليلة ويقومها ويذكر الله فيها، فنقول كما قال ابن تيمية رحمه الله: العلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم. وعادة أهل الضلال والزيغ إذا ارتأوا رأيا وابتدعوا بدعة ولم يجدوا لها أصلا من عمل النبي والصحابة ألزقوها كما قال الشاطبي وغيره بالشيخ. نعم، يعني جاءت الحديث كثيرة في تحريم الخروج على ولاة الأمر والنصح العلني لهم، وإذا به يقول: لكن الشيخ فلان يقول يجوز الخروج على ولاة الأمر. أعوذ بالله. طيب والنبي وش قال؟ قال: من كان له نصيحة لذي سلطان فليبدي علانية، وقال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج على الجماعة قيد الشبر فمات مات ميتة جاهلية، مات على غير طريقة أهل أهل الإسلام والتوحيد والسنة السوية، مات على طريقة أهل الجاهلية. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من طريقتهم ونحلهم وأن يهدينا سبل السلام. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الليلة لم يقمها ولم يدعو لقيامها. قال حذيفة: أي عبادة لم يتعبد بها أصحاب محمد؟ فلا تعبدوها وعليكم بالأمر العتيق. ومن تمسك بزلات أهل العلم وترك النصوص وشذ فإنه حينئذ يكون قد تاه عن طريقة أهل الحق. من اللي يقول الآن الخمر ما يكون إلا بالعنب؟ إن كان الخمر من الرطب لا بأس به، ويقول قد قال بذلك بعض أهل العلم، إلا رجل قد زاغ قلبه. أي يتمسك الرجل بأخطاء العلماء ولا يتمسك بالسنة؟ بالسنة. وهو لا يقبل أخطاء العلماء في بنته، فكيف يقبلها على غيره؟ لا يقبل. لو جاءته ابنته قالت لقد زوجت نفسي من فلان من غير إذنك يا أبي، من غير إذنك، وقالت هنا مذهب يجوز المرأة أن تنكح نفسها من غير إذن وليها، لاشتاط هذا الوالد غضبا. فكيف هذا الوالد مثلا يقبل الخروج على ولاة الأمر ويقول هناك من قال وهناك من شذ؟ أيأخذ بخطأ من فعل، ولا يأخذ باتفاق العلماء، أو يأخذ بطريقة بالنصوص، من النصوص الشرعية؟ فندور مع الحديث الصحيح ومنهج السلف حيثما دار، لا نجرؤ فنفتات على ولاة أمورنا فنصنع كما صنعت تلك الطائفة الشاذة التي قتلت آباءها وأمهاتها من الدواعش، والذي سمعنا فضل الله ثم هذه البلد في ضرب أعناقهم لانتحالهم، لانتحال هذه الشرذمة، منهج الخوارج الذي يقوم على قتل أهل الإسلام ولو كانوا آباء أمهات، وترك أهل الأوثان. أينكم عن يهود؟ ما ذهبتم تقتلون من تقتلون فيها؟ تركتم يهود، تركتم أهل الأصنام من مجوس، ورحتم لبيوتكم تقتلون فيها آباءكم أمهاتكم؟ ألكم عقول؟ لكن صدق الرسول كما قال في المنقول، قال لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه، حتى يقتل ابن عمه، حتى يقتل جاره. سئل النبي عن هؤلاء فقال يا رسول الله يكون لهم عقول هؤلاء؟ يقول لها. فقال النبي يحسبون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء من العلم. عندهم غرور، يطعنون في العلماء ويقولون يقولون ملمعي أحذية الطواغيت، ويطعنون ويظنون غرورا أن العلم عندهم، وهم الجهل وأبوه وأمه وابن عمه. نعم، يتكلم أحدهم بلسان أبي جهل ولكأنه عالم الأمة وإمامها كالإمام أحمد رحمة الله عليه. إذن بعد هذه المقدمة التي رأيتني لابد أن أذكرها، لأن البعض يحب أن يعرف كيف يستقبل رمضان، فقلنا أعظم ما تستقبل به التوحيد وتصفية القلب الابتداع في دين رب العبيد، وقد جعلت لك ليلة نصف شعبان الليلة لتجدد عهدك بلا إله إلا الله، لا يعبد إلا الله، شهادة محمد رسول الله، ولا يعبد الله لما شرع، وتدع البدع، فتدخل رمضان وانت سليم القلب لتستفيد من القيام والصيام. وكذلك تكثر من الصوم الآن في شعبان، لكن لا تبتدئ غدا الصيام لأن هذا مكروه، كما روى ذلك الترمذي من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى يكون رمضان، ولكن كما قال ابن القيم إذا كنت تصوم قبل النصف وامتد بك لبعد النصف خرجت عن حد الكراهية في ابتداء الصوم بعد النصف من شعبان، كما ذكرنا في الدرس الذي مضى. ولا ينسين النساء قضاء رمضان الماضي، فمن صارت تكثر من الاستنان بكثرة صيام شعبان ونسيت قضاء رمضان، هذا كالذي يستجير من إيش؟ من النار بالرمضاء. تبي تستجيري من عذاب جهنم في تركك القضاء؟ تستجيري بإيش؟ بكثرة صيام شعبان؟ ما يفيدك هذا، لابد تقضي عليك يا أختي، اقضي ما عليك، حرام عليك أن تؤخر إيش؟ تؤخر الصيام. قضاء رمضان لعلة أنك تشتغلين بإيش؟ بكثرة الصيام في شعبان. سئل كما عند البيهقي أبو هريرة رضي الله عنه، سئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقيل له: يا أبا هريرة، إن العشر من ذي الحجة قد صادفني هذه العشر من ذي الحجة صادفتني، نعم، وعلي قضاء رمضان. قال: اقضي ما عليك من رمضان ثم تطوع ما شئت. إذن استقبال رمضان كان ينبغي من رجب بتحلية النفس وتزكيتها بالتخلية من الجوارح، بالتخلية من الذنوب، وإصلاح القلب وتخليصه مما يعطبه من الحقد ومن الحسد وغير ذلك في رجب. يلتزم الأدب، ثم بعد الحرث والبدر السقي في شعبان بكثرة الصيام، وليلة النصف يجدد توحيد الرحمن وتجريد الاتباع للرسول، وإذا به يدخل رمضان وقد أحسن استقباله وزاد إيمانه بكثرة صوم شعبان. نعم، فنسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. اقرأ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
نعم.
وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
نعم. مناسبة هذا الباب للذي قبله أنه أراد الإمام المجدد بهذا الباب تفصيل شرح أن لا إله إلا الله، تفسير التوحيد، لأنه قال وشرح هذه الترجمة، وهي قوله في الدرس كما في الدرس الذي مضى والباب الذي قبله، تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال في آخر كلامه بعد حديث من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دوني حرم ماله ودمه، وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب، وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. إذن هذه الترجمة من الشرك اللبس الحلقة والخيط يريد الشيخ أن يفسر بها شهادة أن لا إله إلا الله، أنه قال ذلك رحمه الله، قال هذه الترجمة وهي تفسير توحيد وشهادة لا إله إلا الله، وما بعدها شرح يعني للا إله إلا الله، وشرح هذه الترجمة ما بعدها، وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. هذه الترجمة من الباب الذي يشرح من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحن لرفع البلاء أو دفعه. لما؟ كيف هذا؟ لأن التوحيد يفسر، وإفراد الله بالعبادة، ومعنى لا إله إلا الله، إذ أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، يفسر التوحيد بظاهر ما ذكر في معناه وبضده وهو الشرك، لأنه كما قيل وبضده تتميز الأشياء. لما يقال التوحيد إفراد الله بالعبادة، التوحيد ترك الإشراك بالله في العبادة، أليس هذا الثاني تفسير ولا؟ تفسير، لأن الشرك ضد إيش؟ الشرك ضد التوحيد. نعم، فالتوحيد يعرف أيضا بضده، ولذلك كان هذا الباب من ما يفسر لك توحيد رب الأرباب. فقال من الشرك، من تبعيضية هنا، من الشرك الأكبر أو الأصغر، هذا التقدير، وبحسب ما يقوم في قلب من صنعه، وهو أن يكون لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه. فهذا يفسر لك معنى لا إله إلا الله. وذلك أن الشيخ لما ذكر هذه الآية في حق من؟ في حق أهل الشرك، الشرك الأكبر، قل أفرأيتم ما تدعون، يعني ما تعبدون، لأن الدعاء إذا أطلق يراد به دعاء العبادة ويراد به دعاء المسألة. أفرأيتم ما تدعون يعني ما تعبدون من دون الله من هذه الأصنام، واليوم هذه الأضرحة التي يذبح لها، نعم، إن أرادني الله بضر، سبحانه وتعالى، إن أرادني الله بضر، بمرض، فقر، بلاء، هل هن كاشفات ضره؟ أي لا تقدر على ذلك، استفهام، نعم، ويراد به التقرير، تقرير لا 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 تقدر على ذلك، أو أرادني برحمة، بصحة وعافية وخير وكشف بلاء، نعم، هل هن ممسكات رحمته فتمنع؟ الجواب كلا، قل حسبي الله، أي الله كافيني وكافي من توكل عليه، حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون، سبحانه وتعالى. والله يأمر نبيه أن يسأل المشركين سؤال إنكار عن أصنامهم هذا التي يعبدونها، هل تقدر على النفع والضر؟ كلا. كما في آية أخرى في سورة النجم، قال الله تعالى هو الرب الأعلى الذي خلق فسوى، قال أرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، يعني ماذا أغنت عنكم؟ هل نفعتكم؟ هل ضرتكم؟ هل من مرض شفتكم أو من جوع أطعمتكم؟ إذا كانت لست، إذا لم تكن كذلك، وأن الله هو الذي كان لذلك، فينبغي أن تفردوه بالعبادة. كذلك هنا فسر التوحيد، إذا هذه الأصنام لا تكشف عنكم ضر ولا تجلب لكم خير إلا بإذن إلا ما أذن الله فيه سبحانه وتعالى من القدر، مما كتب وقدر سبحانه وتعالى، فحينئذ لا تعبدوها واعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيء، فيكون هذا هو التوحيد. إذن هذا تفسير. طيب، قال من الشرك، الشرك لغة هو المساواة، واصطلاحا هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وينقسم الشرك إلى أكبر وإيش وإلى أصغر. فمن الشرك لبس الحلقة والخيط، هل لبس الحلقة والخيط مطلقا شرك ولا بقيد؟ ها؟ بقيد. فربما يلبس حلقة وخيط للزينة، لكن مقصود الترجمة هنا أن يلبس الحلقة والخيط بقيد يقصد بذلك قصدا خاصا، وهو رفع البلاء أو دفعه. رفع البلاء بعد نزوله، يكون مريض فيلبس الخيط أو يضع التميمة ليرفع البلاء عنه، هذا يسمى إيش؟ رفع البلاء. أو دفعه تحصين الرجل من ضد العافية وهي المرض والسقم، قبل نزوله، يدفعه قبل نزوله لرفعه إذا حل، لصيانة البدن قبل أن يحل، وكل ذلك حينئذ شرك. والحلقة هي كل شيء مستدير من حديد من خيط، ومنها سميت حلقة العلم بتسكين اللام وتحريكها، كله يجوز، حلقة حلقة علم حلقة علم. إذ أقبل ثلاث نفر بينما نحن عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هذه تسمى حلقة أو حلقة. فحينئذ من تعلق مثل هذه الحلقة أو الخيط لرفع فإنه ينقسم إلى ثلاث أقسام، انتبه له. من تعلق خيط أو حلقة كإسوار، يسمون النساء إكسسوار، ينقسم هذا الواضع لهذا الخيط أو الحلقة إلى أقسام ثلاث. القسم الأول وهو يضعها بقصد رفع أو دفع البلاء، فهذا على شرك، يكون أكبر إذا اعتقد أن هذه الحلقة وهذا الخيط وهذه التميمة، واليوم يتفننون في أنواعها، منهم من يضع مثلا العين الزرقاء لدفع العين، منهم من يضع حذوة الفرس على باب بيته لدفع البلاء عن بيته، أو شعر الذيب يعلقه البيت ليطرد الجن ونحو ذلك. فمن فعل هذا في الحلقة أو الخيط فوضعها في يده وفي معصمه أو في عضده فهو على الشرك الأكبر، يعتقد أنها تستقل برفع أو دفع البلاء، فهذا شرك في أي نوع من أنواع التوحيد؟ الألوهية، الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو توحيد هو إفراد الله بأفعاله، فمن أفعاله الضر، النفع، الخلق، رفع البلاء، دفع البلاء إلى آخره، وإذا مرضت فهو يشفين، هذه كلها ربوبية، فهذا شرك أكبر في الربوبية. فإذا لم يعتقد ذلك ولكن اعتقد أنها سبب لرفع البلاء، أن الله جعلها سبب وحينئذ هي ليست بسبب، فهذا شرك أصغر ولا يستهان به. الشرك الأصغر كما ذكر عن بعض الصحابة أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر، وهو وسيلة للشرك الأكبر، نسأل الله العافية. الثالث أن يتعلق هذه الأساور بقصد الزينة فينظر، إن كان تعلقها رجل لم يقصد دفع البلاء ولا رفعه لكن وضع خيوطا وأساور تشبه النساء، حلقة تشبه أكسسوار النساء، فهذا ملعون، للنبي قال لعن الله المتشبهين من الرجال بإيش؟ بالنساء. قال لكن هذا الإكسسوار أو هذه الحلقة أو هذه التميمة ما يلبسها النساء، ولم أقصد، صحيح يلبسه أهل الشرك ويضعونها لدفع العين أو رفع البلاء، لكن أنا ما قصدت إيش ذلك، أعجبني منظرها، فنقول حينئذ أنت متشبه بمن؟ بل الشرك، من تشبه بقوم فهو منهم، تعلقت خرزات، تعلقت وضعت المرأة عين زرقاء قال عجبتني، لا نقول هذه يلبسها للشرك لدفع العين فلا تلبسيها لأن هذا به تشبه. قال ابن تيمية تشبه في الظاهر يقول تشبه في إيش؟ في الباطن، فلا يصلح لا تشبه بالنساء بهذه الخيوط ولا تشبه المشركين، لأن التشبه بهم في الظاهر يؤول إلى التشبه بهم في الباطن. نعم، فبما أنه لا يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى ولا يمسك عن أحد تمسك رحمته عن أحد إلا بإذنه، فحينئذ لا ينبغي لأحد أن يتعلق شيء من هذه الخيوط و العلائق مثل التميمة ونحو ذلك فإنها لا تنفع بل تضر صاحبها بل تضر صاحبها. فالأسباب على قسمين، الدافعة والرافعة للبلاء على قسمين، أسباب قدرية وأسباب إيش؟ شرعية. أسباب شرعية تشرع يعني تعرف من طريق القرآن والحديث أو من عمل الصحابة، وأما القدرية نعم وتعرف بالتجربة، تعرف بالتجربة. طيب الشرعية مثل قول اللهم بارك لدفع العيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه فليرفع بلاء عينه عنه، يدفع بلاء عينه بأن يقول اللهم بارك بارك الله له. وهو نتوارد على سنة الناس أنهم يقول ما شاء الله، والسنة عند التحقيق أن يقول اللهم بارك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه فليدعو له البركة، ما قال فليقل ما شاء الله. أما قوله ولو لدخلت جنة قلت ما شاء الله، فهذا بين الشوكاني وغيره أن هذا حوار بين كافر ومسلم، الكافر كفر في المجلس فقال وما أظن الساعة قائمة، فحينئذ لا يناسب أن يعلمه فرع وهو دفع العين وينسى الأصل. وشو الأصل؟ دعوته للإيمان والتوحيد. ولولا دخلت جنة قلت ما شاء الله، أي معتقدا أن ما شاء الله كان أدعوك للإيمان وليس لدفع العين عن الجنان، كما تأتي الصليب فتقول له قل إذا أويت إلى فراشك الله لا إله الحي القيوم لا يزال عليك من الله حافظ، وتنسى أن تدعو للتوحيد، هذا ليس بجيد. صحيح. إذن هذا سبب شرعي لدفع العين، الرقية سبب شرعي لدفع العين، أو دلت عليه التجربة، دلت عليه التجربة كالإسبرين يخفف الألم، دلت التجربة عليه ونحو ذلك. لكن لا يكون سبب شرعي ولا قدري، فإن من الشرك دفع البلاء به دفعا أو رفعا. نعم. طيب فحينئذ لماذا يستدل السلف الصالح كانوا بآيات في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، يذكرونها في مقام الشرك الأصغر؟ يروى عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقلت فالقطع وتلا وما يؤمن أكثر بالله إلا هم مشركون، هذا الشرك الأكبر. فكيف يستدل بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر لاشتراكهما في الأصل إهدار حق الله، وإن كان ذلك كمال واجب والآخر فيما يجزئ، لكن لاشتراكهما في الأصل كانوا يخوفون بآيات نزلت في الشرك الأكبر في أناس تقحموا الشرك الأكبر ليخوفوه من الوقوع في الشرك الأصغر. طيب اقرأ. إذن يؤخذ من هذا بطلان الشرك والتحذير من لبس الحلقة والخيط ابتغاء رفع أو دفع بلاء، نعم، ووجوب تفويض الأمر لله والتوكل عليه، لأن هذه الأشياء إذا وضعها الإنسان قد يعاقبه الله وتزيده وهن، يزيده وهن لأنه توكل على غيره فيعاقبه ليرجع إليه سبحانه. نعم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت، هذا من الفساد، فقد يعاقب الرجل الذي يعطل الخيط يعاقبه بأن يزيد في مرضه، ليش؟ ليرجع لتوحيده سبحانه، رحمة منه. فأما إذا تعافى به فهذا استدراج، سنستدرجه من حيث لا يعلمون. اقرأ.
عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذا؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به.
نعم، هو يعني من جهة الإسناد هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره وابن ماجه، فإن في سنده المبارك بن فضالة، ولو كان المبارك بن فضالة صدوق وحسب ولم يأتي فيه جرح مفسر، نعم لكان كذلك، لكان الإسناد لا بأس به. فقد ينظر العالم في توثيق شخص حتى يقول لا بأس به، والسند اللي من طريق لا بأس به، ويغيب عنه ما جرح به مثل فضالة هذا أنه قيل فيه أنه مدلس، والمدلس كما بين ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب عنه، المدلس حينئذ لابد أن يصرح بإيش؟ بالسماع وقد عنعنه، فإسناده هذا الحديث ضعيف. والمعنى صحيح، قلنا أن الشيخ قد يورد أحاديث مثل لا يستغاث بك عند الطبراني يستغاث بالله، لكن المعنى في الباب صحيح. فإنه رأى رجلا في يده حلقة من صفر من نحاس، قال ما هذه؟ قال من الواهنة، نعم فعلتها، وهو من أجل من يعني من الواهنة، يعني كما يقول أنت اليوم ضايق صدرك، نعم تقول للزوجة لزوجها اليوم ضايق صدرك، يقوم يقول لها منك يعني بسببك، من الواهنة أي بسبب إيش؟ بسبب الواهنة، من الواهنة، نعم. وهو نوع من المرض يصيب اليد، عرق يتحرك فيتألم الشخص، فيضعون حلقة في أهل الجاهلية ليسكن، نعم. فهذا حينئذ لا يزيد العبد اللوهن إذا وضعه لدفع هذا البلاء أو رفع هذا عفوا البلاء. قال فإنك إذا مت وهي على عليك ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا على صحة السند، لو صحيح السند ضعيف على كل حال، ما أفلحت فلاحا، ما أفلحت أبدا أي بأن لا تدخل الجنة أبدا إذا كان شرك أكبر، أما إذا كان أصغر فهو تحت إيش؟ المشيئة، لن تفلح، وعدم فلاحك يكون تحت المشيئة، فإما أن تكون لك حسنات أخرى يدخلك الله بها الجنة وتفلح، أو قد تعذب بمثل هذا الشرك الأصغر، على الخلاف المعروف في الشرك الأصغر هل يكون من جملة الكبائر أو أنه مما لا يغفر ويكون مغفرته بالموازنة، أو كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في ذلك، أن لبس الحلقة وغيرها الاعتصام بها من الأمراض، من نعم لبس الحلقة الاعتصام بها من الأمراض يكون شرك، والنهي عن التداوي بالحرام فلا يحل لأحد يتداوى بالحرام. الحديث اللي بعده،
وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك.
نعم، هذا الحديث معناه صحيح، وهو دعاء على من تعلق ودعة، والودع هو الذي يجر من البحر لدفع عين، ويعلق على يعني مثل عناق الصبيان، فحينئذ لا يهنأ بسكون ولا يتم الله أموره، لأنه أشرك حين تعلق بذلك لدفع أو رفع البلاء، إما شرك أكبر أو أصغر كما تقدم. لكن إسناد الحديث وإن كان معناه صحيح ضعيف، لأنه فيه مشرح من هعان وهو مجهول مقبول كما قال ابن حجر، قال ابن حجر في المقدمة وما قلت عنه مقبول يعني إذا توبع، ولكن هذا الإسناد فيه ضعف. فإن وجد له شاهد وإلا هو كذلك. ويغني عنه ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عيسى بن حمزة قال: دخلت على عبد الله ابن حكيم وبه نعم، وقال فقلت: ألا تعلق تميمة وأنت مريض يعني؟ قال: أنا نعوذ بالله من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا أو تعلق شيئا وكل إليه سيوكل لضعيف ولا لا، فلا يزيده إلا وهنا ضعيف. وكذلك ما رواه ابن ماجه في سننه عن ابن مسعود، وأنه كان إذا دخل المنزل تنحنح، فيوم من الأيام تنحنح فاندست جار عجوز تحت السرير أو، فجلس إلى جنب زوجه فأراد أن يأخذ منها ما يحتاج الزوج من زوجه، فوجد حلقة فأخذها وقطعها وقال: لقد أصبح آل بن مسعود أغنياء عن الشرك، وأنكر عليها ذلك. وهذا في معنى، فحينئذ ليحذر المؤمن المسلم من تعليق مثل هذه الخرزات والتمائم أو الخيط أو نحو ذلك لدفع البلاء أو رفعه، ولا يتشبه بها الشرك في لبسه. وإن كان قال: عجبني شكله فأخذت هذه الخرزات زينة لأولادي، أو العين الزرقاء أو شعر الذيب، نقول لنا هذا شبه، ومن شبه بقوم فهو منهم، فإذا اعتقد فيها أنها تدفع البلاء استقلالا فهو شرك أكبر، وإذا اعتقد أنها سبب وليس بسبب فهو شرك حينئذ أصغر، فلن يتم له ما أراد إلا على وجه من الاستدراج، مثل ما ذكرت زوج بن مسعود قال: كيف تقول إن الرقى والتمائم والتوالى شرك؟ إنه كان يهودي يرقيني فيقف الدم عن عيني إذا رقاني، فإذا تركني ولم أذهب أرتقي إليه سالت عيني دمعا. قال: ذلك الشيطان حتى يعلقك بالشرك ينخس في عينك حتى ينزل الدمع، ليعلقك بهذا إيش؟ بهذا الراقي فتشركي. نعم فتشركي. فحينئذ لا بد من استحضار التوكل على الله في الشفاء، وبذل الأسباب الشرعية مثل شرب زمزم، ماء شمشم شرب له، القراءة والنفث على زمزم والشرب منها. يقول ابن القيم: مرضت في مكة مرضا شديدا فكنت أتداوى بزمزم والفاتحة، فوجدت فيهما من الدواء ما لم أجده في غيرهما، وأنا نفسي كنت معتكفا بالحرم فتساهلت في هذه التكييفات اللي تنزل، فكنت أنام تحتها، فاشتد علي مرض، كنت والله لا أستطيع أن يتابع الإمام في التراويح والقيام من جلوس، فكنت كالخرقة على الأرض لا أستطيع قيام. حما حدثت نفسي أن أزحف وأتحامل وأذهب إلى المستشفى وأذهب إلى منزلي، فذكرت كلام ابن القيم، فتحاملت على نفسي وبدأت أخذ من زمزم وأنفذ فيها بالفاتحة وأتداوى بها، فوجدت ما ذكره ابن القيم فيهما من الدواء من المجد سويعات، وقمت كأنما نشط من عقال بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا أسباب شرعية الفاتحة، قال النبي ما يدرك أنها رقية، كما روى ذلك البخاري في صحيح من حديث سعيد، وأنهم نزلوا على قوم فلم يضيفوهم فلذق سيدهم، فجاء وقال: هل منكم الراقي؟ قال: أنا. فذهب فقال: نفثت عليه 7 مرات بالفاتحة، فقام فكأنما نشط من العقال، واشترطوا عليهم 30 شات، حتى قال النبي: وما يدريك أنها رقية. إذن هذا سبب شرعي دفع البلاء، قراءة الفاتحة. وإذا أردت أن تقرأ الفاتحة عن نفسك مو ضروري يعني أنك تسوي كذا تنفذ هكذا، رددها في نفسك في جوفك، الحمد لله رب العالمين، في جوفك لا تردد، سواء كنت مبتلى بمس أو بسحر رددها في نفسك الحمد لله رب العالمين الرحمن، أو البقرة قرأها في نفسك رقية، مو ضروري تنفذ. ولا تسلك مسالك بدعية في التحصين أو رفع البلاء،
أو دفعه. بعض الناس مثلا أعرفهم بالحجاز إن جاءوا يحصنوا بيوتهم وش يسوون بعد ما يغفلونها بالمفتاح؟ يندارون على أكرة الباب نفثا بآية الكرسي، وهذا ابتداع في التحصين ما له أصل. نعم، يقرون على الأكرة آية الكرسي، فهذا مما لا يصح، بل يسلك المسلك الصحيح. يقول شيخنا، كنت معه في أحد الأيام، شيخنا صالح الفوزان، يقول من أراد أن يحسن سيارته وبيته وأثاثه وعقاره، نعم، وممتلكاته، إيه كيف يسوي يا شيخ؟ هل يروح لها كل واحدة سيارة ثانية إلى آخره؟ يوم طويل هذا، ها؟ ولا يوم طويل، خاصة إذا كان ما شاء الله مما أنعم الله عليه. إيه، قال شيخنا الله يرفع قدره ويمد في عمره، قال لو ذكر بيقين أذكار الصباح والمساء، مثل بسم الله الذي يضر مع اسم الشيء 3 مرات، ويبدأ ذكر المساء بعد أذان العصر إلى أن يشتد الظلام، من أذان العصر، وذكر الصباح من أذان الفجر إلى أن تطلع الشمس، أذكار الصباح والمساء، لأنه بعد ذلك ضحى. فقال إذا ذكرها بيقين تحفظ تبعا له كل ممتلكاته تبعا له، ما يحتاج لهذا يعني إلى آخره، ما يحتاج ما يفعله البعض. أين وأما الولد، فرأيت بعض الناس يحصون أولادهم لدفع البلاء أيضا بالنفث، ما يقرأ على الكرسي وينفث، يقول حصنا، ما ثبت النبي والصحابة حصن أولادهم هكذا أبدا، بل كان النبي يحصن من العين والشياطين بقوله أعيذك بكلمات الله، حسن الحسين، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، هذا التحصين الوارد ولو كانوا 3 أولاد، فأعوذهم هكذا، عوذ كذا كان النبي عوذ الحسن والحسين، أعيذك بكلمات الله التامة ونحو ذلك. أما أن تقرأ عليه وتنفث هذا لم يرد به دليل. ورأيت من يحصن نفسه لدفع البلاء عنه بعد الفجر، وانتشر هذا جدا، يقيس سمع النبي ينفث على يده ويمسح، هذا النبي كان يفعل تحصينا لدفع البلاء قبل النوم، لدفع قبل النوم، لا هو يجي الصباح كل يوم فجر أشوفهم يجمعون أيديهم وينفثون ويحصنون إيش، نعم، أنفسهم. وتعرف البدعة إذا انفتح بابها فلا إيش، فلا يعني حصر لها، فانفتح عليهم حتى صاروا يكحلون عيونهم بالنفث، بعد كان كذا طور الأمر شوي يكحل عيونه كان مرود، أي نعم، وهكذا تدع. قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، هذا قبل النوم. تقول عائشة كما صحيح البخاري كان النبي يعني إذا أراد النوم جمع كفه الشريف كفه ونفث ومسح ما استقبل من بدنه بكله والله واحد معوذتين 3، لكن ما كان يفعل ذلك إذا استقبل يومه بالفجر كما يفعلون هؤلاء، نعم لم يثبت. نعم قد يقال لو أراد لو كان واحد من الجالسين هؤلاء عنده مرض وبينفث عن نفسه بيجرب الرقية أنه بينفث في يده ويمسح، فبعض الرقاة جرب إذا نفث في يده ومسك مكان سكن الشيطان المارد أو شيء صاح صياح عظيم، خلاص جرب ما في مانع، لأنه قال إيش، قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. لكن أنه يحصن كل يوم يشوفه قاعد نفخ هذا ما لا أصل، نعم ليس لذلك أصل في باب رفع البلاء. نعم طيب، ودفع البلاء إذا نزلت العين بالسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من تتهمون، هذا ما يدخل في سوء الظن، بعض الناس يجي يقول بالله أبي وضوءك وغسالتك، يقول يعني أنا بحسدك، فحينئذ يأتي الحديث يقول إذا استغسلتم فاغسلوا. فإذا واحد طلب منك الغسالة يجب أن تعطيه. إذا حصلت من قرينة وتهمة قال النبي من تتهمون، يعني من تغير حالك أول ما رأيته فأعجب بك، هذا هو السبب، فعليك أن تأخذ من وضوئه فيغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وداخلة إزاره وآخر، ثم يغتسل يبرأ من العين، يبرأ من العين، هذا أقصر طريق لعلاج عين. ممكن العين تتعالج بكثرة الرقية وجرعات فيها، يجلس مع الراقي 6 أشهر شهرين إلى أن تنفك عنه العين أو ينفك عنه السحر، لكن هذا أقصر طريق لعلاج العين أن يعرف من نظره، فهذا إذن سبب شرعي، فحينئذ يكون هذا خير من هذه الأسباب الشركية والوهمية من استعمال الخيط والحلقة لدفع أو لرفع البلاء. نعم. طيب اقرأ.
ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
من الحمى أي للوقاية من الحمى، وقاية من الحمى. هذا الأثر يحتاج إلى سند صحيح وهو صحيح المعنى، فقطع فتلا هذه الآية اللي في الشرك الأكبر للاشتراك كما ذكرنا في هدر الحق، فالذي يشفي هو الله، من اعتقد بشيء أنه سبب للشفاء ولم يكن كذلك فهو شرك أصغر، من اعتقد أن هذه الحلقة تدفع استقلالا فهو شرك أكبر. فإذا هذا فيه إزالة المنكر، لكن انتبه، إزالة المنكر باليد للسلطان أو من كان له، من كان له يد، مثل الأب في بيته، نعم مثل الأب في بيته والسلطان في مملكته، فلا يشرع الإنسان يأتي في الشارع أو في سوق ويشوف واحد متعلق تميمة يأخذها ويجر عليه، لا، نعم ينصحه بلطف ويبين له الأحاديث والآيات. فإذا قال لكن عمر كان يحسب ويضرب بالدرة، عمر أنت مثله؟ نعم، هذا عمر بن الخطاب في زمن النبي كان كل وزير له، تذكرون أبو هريرة لما قال له النبي أخرج فأول ما تلقى أحد قل من قال لله دخل الجنة، لقي عمر قال من قال لله دخل الجنة، قال فضربني على صدري ضربة سقط على أستي وذهبت للنبي أجهش بالبكاء. هذا لأنه كان مثل وزير للنبي، لا تقيس نفسك أنت. نعم، ثم بعد وفاة النبي صار ولي أمر بعد أبي بكر، فلا تقيس نفسك أنت، من عمر خلاص كذا يقرأ، ذاك قال لا تأخذ العلم عن صحفي ولا مصحفي، يقرأ يتفقه في المكتبة حقته ولا يقرأ العلماء ويروح نفذ. سمع أن عمر الخطاب كان يحسب الناس، يمسك حجارة في المسجد شاف واحد يمسح ويبتدع ويرمي، لا يا أخي هذا عمر مسموع الكلمة مهاب ولي أمر، فهمتم؟ أي فلا تقيس. وذلك إلا أخطأوا في الغلو في باب الكلام في الرجال من الصغار، سمعوا أشياء عن الإمام أحمد في هجر المبتدع والتعنيف عليه فنزلوها على من؟ على أهل الحق والسنن، فما عرفوا كيف ينزلوا فوقعوا في تخبط، وقعوا في فرقة عظيمة. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مسائل، نعم، بس خلنا نخلص مسائل نفتح مجال أسئلة، تفضل.
فيه مسائل. الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة أنها لا تنفع.
أما العذر بالجهل فتذكرون كلام الشيخ محمد الوهاب، له في ذلك قولان، حاول بعض العلماء يجمع بينهم، وبعض العلماء اعتمد القول في العذر بالجهل لموافقة الأدلة، والصواب في ذلك قول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عندما نظر لمقالات الشيخ عبد الوهاب. فإن الشيخ نقل عن الشيخ عبد الوهاب عدة نصوص تدل على أنه يعذر بالجهل في التوحيد، كقوله رحمه الله: وإنا لا نكفر العابد عند قبة الكواز لأنه قد يكون جاهلا، وقال في موضع آخر: وإنا لا نكفر إلا من عرضنا عليه دين الرسول وأبى. في مواضع قال: فإنه لا يعذر بجهله. فإذا نظرنا للنصوص وجدنا مقالات الشيخ التي ذكرت هذا أوفق للنصوص، العلماء يحتج لهم. في الإمام أحمد روايتان مثلا: رواية يجوز التوسل بذات النبي لحديث الأعمى، رواية لا يجوز لأن ذاك الأعمى دعا له النبي، فقدر في الحديث محذوف مضاف تقديره بدعاء نبيك، أتوسل إليك بنبيك يعني دعاء نبيك. الثانية هي الأوفق لأنه موافق للدليل، ما نحاول نجمع بين الروايتين لأن الثاني أوفق. فوجدنا أن الرواية التي فيها ما ذكره الشيخ من إقامة الحجة أوفق للأدلة. لما؟ للأدلة الآتية. اسمع الآن: روى البخاري في صحيحه، روى الطبراني عفوا في معجمه بعدة بشواهد حسنها الشيخ ناصر الباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع يحتجون على ربهم، يحتجون شوف على ربهم، ورجل مات في الفترة قال: يا الله، بعثت وكنت حي ولم أسمع رسالة النبي. رسالة النبي إيش تقول له؟ مو تدعو للتوحيد؟ فلما يقول ما سمعتها مو يكون ربما واقع في الشرك؟ فيعذره الله أنه ما سمع، ظن أن هذا بجهله أنه سائغ له. قال ابن تيمية: فهؤلاء اللي ماتوا ولم يسمعوا الرسالة تنشأ لهم نار يوم القيامة يبتلون، لأن الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، وقال: رسلا مبشرين ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة بعد إيش؟ بعد الرسل. ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن النبي مر على بنات أو جواري أو بل نساء يغنينا يعني ينشدنا، يقولن في عرس: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فلم يكفرهن الرسول لجهلهن. قال: لا تقولوا هذا، قولوا بقولكم، لكن ما قال قولوا لا إله إلا الله قد خرجتم عن الإسلام، حتى ما أمرهم بالرجوع للإسلام بلا إله إلا الله، إذن أبقاهم بالإسلام لجهلهم، لكن علمهم إيش يقولوا أنتم. وعائشة رضي الله عنها في الليلة التي كان يبيت عندها الرسول، نعم كما عند النسائي، تهيأ بردائه وحذائه فانسل بعد ما جاءه جبريل، قال: ما كان يأتي لأحد من فراش نسائي إلا عائشة، فأخبر النبي أن أخرج استغفر له البقيع، أوحى الله إليه. فخرج النبي أخذ حذاءه وانسل، فتبعته عائشة رضي الله عنها، فرأته يرفع يديه ثلاثا ثم رجع، فرجعت ثم ركضت، ثم أنه أتاه وهي نائمة قال: ما لك يا عائشة حاشية رابية؟ مو معقول تقول يعني أنت في الفراش من أول، أكيد ركضتي ولا شيء. نعم. فقالت: يا رسول الله. ثم قالت: قال: أتظنين أن يحيف الله به؟ فلهذا في صدرها المقصود. قال: يا رسول الله، أكل ما غاب عن الله الله يعلمه؟ قال: نعم. فعذرها النبي، قال: نعم، صلى الله عليه وسلم. وثبت في الحديث أن رجلا كان مسرفا عن نفسه بالذنوب والمعاصي وجمع ولده، فقال وقد حضره الموت، قالوا أي أب كنت لكم؟ قال خير أب. قال لكني مسرف مع ربي، فإذا مت فحرقوني ثم اطحنوني، فإذا كان في يوم ريح فذروني في اليم، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذاب لا يعذب أحد العالمين. فظن أن الرب يعني لا يقدر على جمعه، وقد حصل وقد طحن وتبددت ذراته في ريح في يم، إذن هو يعلم أن الله قادر، لكن جزء من القدرة هذه ما يقدر الله عليها. الكفر يغفره الله؟ أجيب، الكفر يغفر الله؟ ها؟ لا. قال عبدي، جمعه الله في لحظة، قال عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا الله، فغفر الله له. إذن كان هذا الرجل إيش؟ عنده جهل بصفة القدرة. فحينئذ قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. فإذا لولا الله ثم الرسل لكان للناس حجة. فإذا الفطرة واحدة لا تكفي، فلو كانت تكفي فإيش فائدة بعث الرسل حتى يكون حجة؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الإمام بن تيمية لجهمية ويناظرهم، معنى الجهمية كفار، جنسهم كفار، لكن العين ما كفر الإمام أحمد، عين ولي أمره، لأنه لبس عليه بن أبي دؤاد كان يدعو له ما كفره، في مانع من تكفيره الجهل والتلبيس. قال ابن تيمية لجهمية ومن ينفون الصفات، أنتم عندي كفار لولا الجهل، أو قال لولا الجهل لكفرتكم عينا، عرفت؟ فالزم. أما هذا الرجل من مصر تسوى رسالة اسمها العذر بالجهل، صغيرة كذا، صغيرة في حجمها وقدرها، لأنه لم يهدل الصواب فيها، هو اللي حرك الفتنة هذه في الشباب، وصار يوالون عادون في هذه المسألة في هذا العصر، حتى يقول فلان يعذر مثل ابن تيمية مثل الشيخ مثل ابن عثيمين مثل لا تجالسوه، صاروا يبدعون أعوذ بالله. أي والله. فاحتج بي آية الميثاق، وهي قول الله تعالى وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهما فتهلكنا بفعل المبطلون. قالوا إذن الفطرة حجة. قلنا نعم، لكن هل الفطرة إلا مثل الشرط الذي قال فيه النبي، الذي قال فيه الفقهاء ما يلزم من وجوده وجود؟ نعم، ما يلزم من انتفائه عدم، ولكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. كذلك الفطرة حجة، لكن ليست وحدها، لابد من رسالة إيش؟ نبي توقظها، وإلا فما فائدة بعد الرسل؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نكمل.
الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك.
نعم، وكل إليه، قلنا صحيح، من تعلق شيء وكل إليه، هذا صحيح الحديث. نعم.
الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له لشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره في كلام الشيخ الإسلام وغيره والله أعلم. وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله.
نعم ده. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كان أعظم شيء عندهم فيما يعظمون من أوامر الله التوحيد في باب الأوامر والنهي الشرك. ولذلك الصحابي لما قال ليش ما تعلق شيء، نعم قال الموت أحب إلي من ذلك. ليش ما تعلق خيط أو تميمة أو لتسلم؟ قال الموت أحب إلي من ذلك. فما كانوا يعظمون شيء من أمر الله مثل التوحيد. ثم أن هذه التمائم التي تعلق وسير للشرك الأكبر، فإن الشيطان له خطوات مع بني الإنسان. قال الله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهو يستدرج هذا المتعلق للتميمة والخيط ونحوها، يستدرجه بعد أن يعلق أو يتعلق بها حتى يجعله يعتقد فيما بعد أنها تضر بذاتها، فيقع فيوقع في شبكة الشرك الأكبر. فسد الذريعة حينئذ ألا يتعلق الشخص شيء من ذلك، إما ألا يقصد شرك أكبر ولا أصغر ويقصد الزينة وتكون من جنس ما يعلق المشركين، فهذا تشبه، وتشبه المشركين في الظاهر يقول للباطن وهذه وسيلة، أو تكون شرك أصغر وهي وسيلة أشد إذا قصد أنها سبب وليست بسبب. والأعظم من ذلك كله هو المخلد في النار ومحط الأعمال أن يعتقد أنها تستقل بالضر والدفع والرفع من دون الله. أسأل الله العظيم أن يميتنا على التوحيد والسنة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. يا مقلب القلوب ثبت قلوب على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أول شيء يعنيه النبي بهذا الدعاء الذي كان يكثر منه التوحيد، فثبتنا على توحيدك يا الله، ونعوذ بك النزيغ للشرك، وأن نوالي أهله، وأن نتبرأ من التوحيد وأهله، إنك سميع الدعاء مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. هذه سؤالين، هذه أسئلة. يورد الشيطان شبهة عند البعض، يقول له يا أخي لا تطلب العلم إلا عند الأكابر. جميل والله هذا الكلام، أنا أؤيد القائل فيه، لكن من الأكابر؟ هل يقصد أنه فقط لا تطلب العلم إلا عند رجل شاخ عمره 90 أو 80؟ وقد طلب العلم عند ابن عباس وعمره 20. تعرفون الصحابة ما أنكروا عليه، كان عمر يقدم ابن عباس في المجالس رضي الله تعالى عنه. وهنا يأتي كلام ثمين نقله اللالكائي في شرح السنة. قال الصغير يعني مثل الحكمي اللي كان عمره 32 وملأ الدنيا علم، ولا زال الناس اتفقوا على علمه ومكانته، هو في سن 28 إلى 31 وهو الناس يدرسون متونها الآن، نعم. قال إن الشاب أو الفتى أو الذي لم يكن في السن كبير فهو من الأكابر، إذا قال بقولهم وانتحل نحلتهم فاحتج بالسنة وقواعد أهل السنة على علم راسخ، فهذا كبير وإن كان في السن صغير. نعم. الثاني أن من كان في العلم والسن كبير ثم أثنى على هذا الذي هو فتى ولم يشب، فإنك إن تركت الاستفادة منه فقد خالفت هذا الكبير. فالشيخ الكبير إذا قال فلان من ذوي العلم وأهل العلم فاستفيدوا منه، ثم قلت لا أستفيد منه، فحينئذ أنت الصغير، وهذا هو الكبير، لأن العالم أثنى عليه. فإنك إذا تركته وقد أثنى عليه الراسخ في العلم الذي تسميه سنا كبير وهو كذلك، فكذلك ينبغي أن تأخذ كما أخذت بأقواله في أمور، وأن تأخذ بقوله في الثناء على مثل ذاك الذي قلت هو في السن لا زال صغير. ثم السن الذي كان يبدأ به الإمام أحمد وغيره 40
فقط
في التعليم، فهؤلاء لا يرضون ويسمون الشخص من الأكابر حتى يرون ممكن المعلم قد ثنى ظهره وبدأ الشيب يعلو كل جذب، هذا يقول هذا الأكابر، مو كذا أهل العلم كانوا يقولون. عمر بن الخطاب جمع الصحابة مرة، أهل بدر وأشياخ بدر وغيرهم، قال وكانوا يرون أنه ليس كبير في السن، فكيف عمر يدخل معهم؟ فأراد عمر أن يبين لهم أن العلم لا يعرف الصغير ولا كبير. نعم، العلم بموافقة السنة وقواعد السلف والحكمة والقواعد، كالحكم وغيره والشافعي وغيره وابن تيمية، فكم أفتى في 30 هو أفتى ابن تيمية أو في 20. طيب، فتلى على الصحابة حينئذ قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين، ما تفسيرها؟ الكبار من هذا كلهم قالوا أمر النبي عند يفتح عليه الاستغفار، أمر النبي بالاستغفار، أمر النبي. جاء دور ابن عباس قال هذا نعي النبي، فبين له علما زائد لا يعرفه. فهنا عمر بين لهم خطورة هذا القول، قال وبين لهم أن العلم متى حصل فلا يفرق في السن من كان كبير أو صغير، لأن الله يظهر آياته وبيناته ويعلم من كان دون من كان كبيرا ليستفيد الناس منه. فحينئذ هذه شبهة منعت كثير من الناس الاستفادة من أهل العلم، نظرا لأنهم ما شاخوا فأصبحوا في 90 و80، وهذا مخالف لاتفاق السلف الذي لم ينكروا على عمر تقديم ابن عباس لما حصل له العلم، ولا يعرف عن السلف مثل هذا، بل رحمة الله عليهم كانوا يرون كما ذكر للكائي من تكلم بكلام نعم بالسنة وقواعدها على علم وبصيرة فهو كبير وإن كان في السن صغير، أو كما قال رحمة الله عليه. نعم، فلا يتلاعب بك الشيطان يا عبد الله، استفد من ذوي العلم ما دام من الأكابر هؤلاء اللي تقول عليهم في السن كبار أثنوا عليه، فاستفد ولا تخالفهم في هذه المسألة بالذات وأن تتبعه في غيرها. لماذا نقدم علم التوحيد على غيره من العلوم؟ نكرره لأنه أساس العلوم التوحيد، فمن ضيع التوحيد ضيع كل أمر لرب العبيد. فأول ما تهتم به التوحيد، كرره وبينه للناس. ومن صفات العالم المتشبه بالرسل أن يكثر بيان هذا الأمر وهو التوحيد. فيحيى بن زكريا من جمع الناس وأمر الله بخمس كلمات، أول كلمة أمرهم بها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، ثم بين لهم الصوم والصلاة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم. طيب، يقول لما كانت تحزق يدي الوالدة مكان الدم يمنع ذلك الألم. فهذا مثل ما كان النبي يعصب رأسه، المتصدع أحيانا اللي وجع رأسه يعصبه، فإذا اشتد المسك للرأس هدأ الصداع. هذا تجريب لا يدخل في الخيط، لأنها جربت الوالدة لما تمسك يدك تكون ضغطت على العصب أو الشيء الذي يؤلمك فتحس بهدوء في يدك، لا يدخل في الخيط هذا لأنه دلت عليه التجربة. كلامنا إذا ما دل عليه الشرع ولا التجربة واعتقد أنه سبب ولم يكن سبب بالتجربة ولا القدر ولا الشرع، حينئذ يكون شرك، وهذا ليس من الشرك، نرجو أنه لا يكون من الشرك. نعم. اهدنا ايه؟
بدل ما يقول اهدنا الصراط فكان يقول اهدنا الصلاطة.
الصلاطة يعني من السلطة، اقصد لام الصلاطة. إيه هذا لحن جلي.
هل هذا حد فكان يلحن في قراءة الفاتحة؟ هل هذه صلاة صحيحة؟
من المعلوم أن من أسقط حرفا في الفاتحة بطلت صلاته، لأن النبي قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. يعذب الجهل إذا كان يعني لا يمكن في هذه المسألة يعذب الجهل، وقد إذا كان يقدر على النطق، إذا كان يقدر على النطق وعاند فصلاته باطلة، لأن النبي قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. أما إذا كان ألثغ أو لا يستطيع النطق إلا هذا الرائخ اللي على لام سلاطة سلاطة ما يعرف، هذا معذور لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. نعم. طيب، وبهذا ينتهي اللقاء، الحمد لله رب العالمين.